بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا هو الشريط 71 من شرح رياض الصالحين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حمي الإسلام على خمس، وقد سبق الكلام عليه، فلا حاجة إلى الإعادة. والشاهد من هذا قوله: وحج البيت الحرام. والحج لا يجب إلا مرة، إلا إذا نذر الإنسان أن يحج فليحج، لكن بدون نذر لا يجب إلا مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أفي كل عام قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع، وهذا من نعمة الله عز وجل أنه لم يفرضه إلا مرة واحدة في العمر، وذلك لأن غالب الناس يشق عليهم الوصول إلى مكة، وهذه من الحكمة. فجد الصلوات الخمس مفروضة كل يوم خمس مرات، الجمعة مفروضة في الأسبوع مرة، لأن الجمعة يجب أن تكون في مسجد واحد فقط في البلد كله، وهذا قد يكون في مشقة لو قلنا للناس اجتمعوا في مسجد واحد كل يوم خمس مرات في مشقة. ولهذا لم تفرض الجمعة إلا في الأسبوع مرة. الزكاة لم تجب إلا في السنة مرة. الصيام لم يجب إلا في السنة مرة. الحج لا يجب إلا في العمر مرة. وهذا من حكمة الله تعالى ورحمته، حيث جعل هذه الفرائض مناسبة لأحوال العباد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولم استطع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم، يعني لا تسألوا عن أشياء أنا ساكت عنها، ما دمت ساكتا عن الشيء فاسكتوا عنه، لأن أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة حلال فحرمت من أجل مسألته، أو عن مسألة غير واجبة فوجبت من أجل مسألته. لكن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس أن يسأل الناس العلماء عن أمور دينه، لأن الشرع انتهى، ما فيه تحليل ولا تحريم ولا إجاب ولا إسقاط بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت اسأل ولا تقل لا تسألوا عن أشياء اختلفتم فسؤكم فسؤكم، اسأل. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن ما أهلك الذين من قبلنا كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني أنهم يسألون فهلك. وانظر إلى أصحاب البقرة حين قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: اذبحوا بقرة وخذوا جزءا منها واضربوا به القتيل. وكان القتيل من بين قبيلتين أو طائفتين قتل، فادعت كل طائفة على الأخرى أنه ادعت إحدى الطائفتين على الأخرى أنها قتلت، فأنكر وهو ميت وليس ذي شهود. فجاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام فأمرهم بأمر الله أن يذبحوا بقرة. لو ذبحوا أي بقرة تلك الساعة لحصل لهم المقصود، لكن جعلوا يسألون ما هي، ما لونها، ما هي، حتى سددوا فسدد الله عليهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فالحاصل أن يتفق المسائل والاختلاف على الأنبياء من أسباب الهلاك، وهذا كله كما قلت في عهد النبوة عهد التشريع. أما الآن فاسأل عن كل ما تكاد إلى السؤال عنه ولا حرج عليه. أما أغلوطات المسائل وألغاز المسائل والأشياء التي يقصد بها التشدد والتعنت فهذه منهي عن السؤال عنه، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والله أعلم. مرة واحدة في السنة التاسعة، في السنة التاسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب الحج وفضله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معي. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ذكرها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله، وهي تدل على أمور. الأمر الأول أن الحج المبرور في المرتبة الثالثة بالنسبة لأفضل الأعمال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله. ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ثم قال الثالث: حج مبرور. فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه أمور: الأمر الأول أن يكون خالصا لله، بأن لا يحمل الإنسان على الحج إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل والتقرب إليه سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول الناس فلان الحج، وإنما يريد وجه الله. الثاني أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن يتبع الإنسان فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما استطاع. والثالث أن يكون من مال مباح ليس حراما، يعني لا يكون من ربا ولا من غش ولا من ميسر ولا غير ذلك من أنواع المكاسب المحرمة، بل يكون من مال حلال. ولهذا قال بعضهم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل، أما أنت ما حججت. لماذا؟ لأن مالك حرام. والرابع أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فيجتنب الرفث وهو الجماع ودواعيه، ويجتنب الفسوق سواء كان بالقول كالقول المحرم الغيبة والنميمة والكذب، أو بالفعل كالنظر إلى النساء وما أشبه ذلك. لا بد أن يكون قد تجنب فيه الرفث والفسوق والجدال، المجادلة والمنازعة بين الناس في الحج، هذه تنقص الحج كثيرا. اللهم إلا جدالا يراد به إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذا واجب. لو جاء إنسان مبتدع يجادل والإنسان محرم فإنه لا يتركه، فليجادله ويبين الحق، لأن الله تعالى أمر بذلك: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن الجدال عند الماء يتساحون أيهم يتقدم، أو عند رمي الجمرات، أو في المطاف، أو ما أشبه ذلك، على كل مما ينقص الحج، فلا بد من ترك الجدال. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، ومن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، كيوم ولدته أمه يعني رجع من الذنوب نقيا لا ذنوب عليه، كيوم ولدته أمه. وفي حديث عائشة الذي سأل فيها النبي الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نرى الجهاد أفضل الأعمال؟ قال: لكن أفضل الأعمال حج مبرور. هذا بالنسبة للنساء، فالنساء جهادهن الحج، أما الرجال فالجهاد في سبيل الله أفضل من الحج، إلا الفريضة فهي أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الفريضة ركن من أركان الإسلام. وفي هذا الحديث، في هذه الأحاديث عموما، دليل على أن الأعمال تتفاضل بحسب العامل. ففي حديث أبي هريرة الذي هو الأول في درس اليوم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أفضل الأعمال الإيمان بالله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم الحج. وفي حديث المسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فكل يخاطب فيما يليق بحاله، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. ما قال: وصيت بتقوى الله وبالعمل الصالح، لأن هذا الرجل يليق بحاله أن يوصى بترك الغضب لأنه غضوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله، ويعلم هذا بتتبع الأدلة العامة السريعة وبيان مراتب الأعمال. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب الحج وفضله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي رسلا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زامرته، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة ولو المجازع، كانت عكاظ ومجنة ولو المجازع أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الحج وفضله. الحديث الأول والثاني في من عجز عن الحج هل يحج عنه أحد أم لا. ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الله على عباده بالحج، شيخا لا يحج على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فدل ذلك على أن الإنسان إذا عجز عن الحج عجزا لا يرجى زواله كالكبر والمرض الذي لا يرجى شفاؤه وما أشبه ذلك فإنه يحج عنه. وفي هذا دليل على أن المرأة يجوز أن تحج عن الرجل، وكذلك الرجل يجوز أن يحج عن المرأة، والرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة، كل ذلك جائز. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أخبره بأن أباه لا كبير، شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الحج ولا العمرة، فقال: حج عن أبيك واعتمر. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على جواز حج الصبيان، فها هو السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول: حج لي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. طفل حج به، فدل ذلك على جواز الحج من الأطفال. وكذلك حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. ولك أجر. ففي هذين الحديثين دليل على جواز حج الصبي، والصبي يفعل ما يفعله الصبي، وإذا عجز عن شيء فإنه يفعل عنه إن كان مما تدخله النيابة، أو يكمل إذا كان مما لا تدخله النيابة. فمثلا إذا كان لا يستطيع أن يطوف ولا يسعى يحمل، إذا كان لا يستطيع أن يرمي يرمى عنه، لأن حمله في الجمرات في مشقة ولا فائدة من حمله لأنه ليس راميا بيده. فلهذا نقول: في الطواف والسعي يحمل، وفي الرمي يرمى عنه. ثم إن الطائف والساعي هل يسعى لنفسه وهو حامل طفله ينوي به الساعي عن نفسه وعن طفله والطواف عن نفسه وعن طفله؟ نقول: لا، في تفصيل. إن كان الطفل داخل منه وقال له وليه إن الطواف إن الساعي فلا بأس أن يطوف به وهو حامله ينوي عن نفسه والصبي عن نفسه، وإن كان لا يعقل النية فإنه لا يطوف به وينوي نيتين، نية لنفسه ونية لمحموله، بل يطوف أولا عن نفسه ثم يحمل صبيه فيطوف به، أو يجعله مع إنسان آخر يطوف به، وذلك لأنه لا يمكن أن يكون عمل واحد بنيتين. فهذا هو التفريق في مسألة الطواف به. ثم إن الإنسان إذا حج فإنه يجب عليه وهو نائب لغيره أن يفعل كل ما في وسعه من تتميم الحج من أركان وواجباته ومكملاته، لأنه نائب عن غيره، فلا ينبغي له أن يهمل فيما يقوم به عن الغير، بخلاف الحج لنفسك، حج لنفسك لو تركت النفس حج فلا بأس، لكن الحج عن الغير اجتهد فيه بقدر ما تستطيع. والله أكبر. يعني السفر ضعني عن السفر. لا يكفيها عن حجة الإسلام لأنه لم يخاطب بها، لا تجب عليه إلا بعد البلوغ. نعم، معنى أن الرسول حج على رحل وهي جانبته، يعني التي يكون عليها عكس، يعني أنه لم يجعل لنفسه رحلا خاصا به، بل رحل عليه الصلاة والسلام هو الذي عليه المتاع، وهذه من تواضعه صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد يجاهد، ومعناه بذل الجهد في مكافحة العدو، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جهاد النفس، والثاني جهاد المنافقين، والثالث جهاد الكفار المحاربين. فأما الأول فعليه ينبني الجهاد الثاني والجهاد الثالث، ومعنى أي معنى جهاد النفس حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات، حمل النفس على القيام بالواجبات وترك المحرمات، لأن النفس تحتاج إلى معاناة وإلى مجاهدة، إذ أن لكل إنسان نفسين، نفسا أمارة بالسوء ونفسا مطمئنة تأمر بالخير، فهاتان النفسان دائما في صراع، دائما في صراع. النفس الأمارة بالسوء تريد منه أن يفعل السوء، فهي أمارة، أمارة صيغة مبالغة أو صيغة بمعنى الكثرة، أو أن من شأنها وطبيعتها الأمر بالسوء، يعني نفسا كما تقول نجار وصناع وما أشبه ذلك. فالنفسان دائما في صراع، فيجاهد الإنسان بنفسه المطمئنة نفسه الأمارة بالسوء، وجرب نفسك عندما تهم بفعل الخير تجد هناك جاذب آخر، تجد هناك جاذبا آخر يجذبك إلى الشر ويثبطك عن الخير، ويقول إن فعلت كذا صار كذا وكذا من الأمور المثبطة عن الخير، فأنت دائما في جهة. وأعظم ما يجاهد عليه الإنسان نفسه الإخلاص لله عز وجل في العبادات في المعاملات في طلب العلم في كل الأحوال. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، لأن الإنسان قد يميل قلبه إلى مراعاة الناس، أو يميل قلبه إلى أن يريد عرضا من الدنيا بعمل الآخرة أو ما أشبه ذلك، فالإخلاص شديد عظيم يحتاج إلى معاناة عظيمة شديدة. والكلمة الواحدة مع الإخلاص تنجي صاحبها من النار وتدخله الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة واحدة مع الإخلاص توصل صاحبها إلى هذه الدرجة العظيمة، النجاة من النار ودخول الجنة. ولهذا عرف السلف رحمهم الله قدر الإخلاص، وجاهدوا أنفسهم عليه، وحرصوا على أن تكون أعمالهم كلها خالصة لله عز وجل. وبالإخلاص لله لا بد أن يتبع الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المخلص في طلب الوصول إلى الله لا بد أن يسلك الطريق المسل إليه، ولا طريق يصل إلى الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي مستلزمة للمتابعة. ولهذا يقال: إخلاص من الله تعالى في القصد، وإخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم في المتابعة. فالمهم أن جهاد النفس ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد الكفار المحاربين، فالكل الأعمال تنبني على جهاد النفس. وهنا نذكركم بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال حين رجع من تبوك: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس. وهذا الحديث لا أصل له ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه متداول بين الناس، إلا أنه من الأحاديث التي لا أصل لها، لأن أحيانا يشتهر على ألسن الناس أحاديث ليس لها إمام وليس لها صحة، كقول بعضهم: حب الوطن من الإيمان. هذا غير صحيح، بل حب الديار الإسلامية من الإيمان، أما الوطن فقد يرتحل الإنسان ويهاجر من بلد كفر إلى بلد إسلام ولا يكون حبها من الإيمان، بل ديار الكفر مبغوضة هي وأهلها، أما الديار الإسلامية فحبها من الإيمان سواء كانت وطنك أو لا. هذا النوع الأول من الجهاد، وهو جهاد النفس الذي ينبني عليه جهاد المنافقين وجهاد المحاربين. الثاني جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين من أصعب ما يكون أيضا، لأن المنافق عدو خفي، بل هو العدو حقيقة. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم. كلمة هم العدو هذه جملة خبرية طرف إسنادها معرفة فتفيد الحصر، كأنه قال: لا عدو لك إلا المنافق. المنافق والعياذ بالله هو بيننا، يصلي ويتصدق ويصوم ويدعي أنه منا، لكنه جاسوس علينا وضدنا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ربما يأتي إلى أحد طلبة العلم ويلصق به ويصاحبه ويظهر له المحبة والمودة، فإذا قال له أصحابه إذا ذهب إليه: اشتبه هذا المطوع، ليش أنت لازم؟ قال: أخذ اللي عنده هين وأسفر به وهذا كما أنه موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وآله وسلم موجود في عهدنا الآن. فهذا جهاد المنافق لماذا يكون؟ المنافق لا يمكن أن تسل عليه السيف. لماذا؟ لأنه يظهر أنه منك وأنه مؤمن. ولهذا لما استؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتل المنافقين أبى أن يقتله, وقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهم أصحاب في الظاهر مسلمون, فلا يمكن أن نسل عليه السيف. لكن لماذا؟ جهاده بالعلم والمناظرة وتحذيره من أن يبقى على النفاق. ولا تيأس, لا تقل هذا المنافق متى يكون, فقد تاب أناس من المنافقين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام, كما قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. من هم المنافقون؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون, لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. ومتى يكون العفو؟ في الإيمان, التوبة من النفاق. فالله سبحانه وتعالى قد يمن على المنافق ويتوب, فلا كيف جاهده بالعلم والبيان والنصح والإرشاد وحذره من العقوبة. هذا جهاد المنافق. أما جهاد الكافر المحارب فهو الذي أراده المؤلف في هذا الباب وساق فيه الآيات المتعددة والأحاديث الكثيرة, ويأتي إن شاء الله تعالى بيانه, والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على أن الجهاد ثلاثة أنواع, وتكلمنا بما يسر الله تعالى على ذلك. ثم ساق المؤلف الآيات الواردة في هذا فقال: وقال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كافة يعني عام, كل الكفار يجب أن نقاتلهم وأن نجاهدهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت أو يسلموا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإن سلموا الجزية عن يد وهم صاغرون كففنا عن قتالهم, لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين هم في الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فيجب على المسلمين أن يقاتلوا الكفار كل كافر من أي بلد كان، من الروس أو أمريكا أو الإنجليز أو الفرنسيين أو الفلبينيين أو غيره، يجب عليهم أن يقاتلوا كل كافر إلا أن حتى يسلم أو يعطي الجزية عليه. ولكن إذا قال قائل كيف يكون ذلك اليوم في هذا العصر؟ قلنا إن الواجبات لها شروط، منها الاستطاعة بقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعت، وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن المسلمين اليوم مع الأسف الشديد يقاتل بعضهم بعضا، وليس عندهم تكفير في أن يقاتلوا المسلمين لإعلاء كلمة الله، هذا ظن فيه، والواقع شاهد بذلك بأن المسلمين لا يريدون هذا الإطلاق ولا سيما الولاة منهم. ويدلك يدلك على هذا ما يفعل اليوم في إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك من ذبح الرجال كأنما في البحر الصغار، وانتهاك الأعراض وابتزاز الأموال، وإذلال الإسلام، وهذا أعظم، يعني لا يهمني أن يقتل 1000 نفر من المسلمين بقدر ما يقال إن المسلمين أذلوا لإسلام. والقتال اليوم في البوسنة والهرسك والشيشان والطاجكستان وغيرها كلها لإذلال المسلمين. والأمة الإسلامية مع الأسف الآن متفرقة متشتتة، لم يقم أحد منها يسهر بدين الله عز وجل، فكيف يمكن أن يقاتل الكفار في الوقت الحاضر؟ لا يمكن، من أجل الذل الذي ضربه الله على قلوب أولاة الأمور في البلاد الإسلامية، وعدم الالتفات للجهاد في سبيل الله، بل ربما يمد بعضهم يد الذل لعدوه الذي كان بالأمس يقاتله فمد إليه اليوم يد الذل والاستسلام. كيف نرجو من المسلمين أن يقاتلوا الكفار؟ مع أن الله يقول قاتلوه، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلون الكفار، ويقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولكن مع الأسف كل هذا أن لله وأن لإرادته صح، كل هذا راح، والإنسان ينعصئ قلبه دما وتجرح كبده إذا رأى ما يفعل بالمسلمين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذين هم في أشد الشوق إلى معرفة الدين الإسلامي والعمل به، كما نسمع من إخواننا الذين يأتون من الطاجيك وغيرها من بلاد التي كانت مستعمرة للشيوعيين يحدثوننا بفرحهم الشديد إذا وجدوا من يعلمهم دين الإسلام، ويقبلون على ذلك رجالا ونساء، ومع هذا نتركهم يذبحون. يعني قبل أذكر 200,000 مسلم قتلوا وألقيت جثثهم في النهر، 200,000 قرية كاملة أو أكثر من قرية كاملة، بل مدينة. والمسلمون نسأل الله لنا ولهم الهداية لم يرفعوا بذلك رأسا، وإن شئت قلت ولم يروا بذلك بأس إلا أن شاء الله. لهذا نحن الآن مع الأسف في ذل ليس بعده ذل، وسبب ذلك هو أن الله عز وجل ابتلى الكثير من المسلمين بالإعراض التام عن دينه، لا يريدون إلا أرض الدنيا والترف الذي به السلام. ولهذا تجدهم يتحدثون ترف، وهذا من كذا وفي كذا، ولا يبالون بالدين إلا من إن شاء الله. أما كلام الرب عز وجل فاسمعوا إليه، قاتل الذين لا قاتل المسلمين وقتل المسلمين وقاتل المسلمين كافة كما يقاتلونكم كافة. هذا كما يقاتلونكم فيه التحذير، يعني الإنسان بفطرة جاءنا من الإسلام أن الذي يقاتل سيقاتله هو. الذين يقاتلونكم كما يقاتلونكم كافة، يعني اسألوا لأنفسكم على الأقل فقط أن عن كون هذا دين أو إسلام، ولكن على أساس الأمر بالعكس. بل إننا ربما الآن مع الأسف المواطنون منا يشجعون أعداء الإسلام على قتال المسلمين. انظر إلى العمالة التي مدعت منها الدنيا في بلادنا، أكثرهم كفار، يمكن 80% كفار والباقون مسلمين، مع توافر المسلمين في البلاد الإسلامية الفقيرة التي يأخذوها النصارى من كل وجه. فتجد المواطن ما همه إلا أن ينشي عمله، ويقول له الشيطان إن الكافر أحسن شغل من المسلم. المسلم يقول أبا أصلي، يقول أبا صوم رمضان، أبا حج، أبا أعتمر، والكافر داء من المسلم. فيزين له الشيطان سوء عمله، ويترك اخوانه المسلمين وياتي بهؤلاء الكفره من اجل حصان الدين. من اين لنا التقدم؟ ومن اين لنا ان نقاتل في سبيل الله والامر هكذا؟ والانسان يقرا هذه الايات ويقول سبحان الله، هذه انزلت على غيرنا او انزلت علينا؟ هذه لنا ولا لغيرنا؟ يعني ما كأن ولا تحدث المشاعر، ما كأنها كلام رب العالمين، ولا يهتم المسلمون بها، كل يوم يقرؤون، ومع ذلك لا تحدث المشاعر. قاتلوا المسلمين كافة كما يقاتل المسلمين كافة. وقال تعالى كتب عليكم القتال، كتب، من الذي كتبه؟ الله. كتب بمعنى كتب، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام، كله مفروض عليه. وهو كره لكم تكرهونه، لكنه خير، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. لو كرهتموه خير، ما هو الخير؟ اسلم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يحرقوا من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمه من الله وفضل، وان الله لا يضيع اجرهم. هذا الخير العظيم. وكما تاتي صلاه الايه الثالثه ان الله استرى من الذين قتلهم واموالهم الى احد. ثم أنت أيها المسلم إذا قتلت وجرحت أو استشهدت، أتظن أن أحد الوقت سالم؟ ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم، إن تكونوا تعلمون بعد فإنهم يعلمون كما تعلمون. الجرح الذي بك وجرح عدوك يعلم كما تعلم، ولكن وترجون من الله ما لا يرجون، ترجون من الله ما لا يرجون، لأن هؤلاء مشركون كفار ما ليس لهم إلا النار. أما أنت فترجو من الله منازل الشهداء، وترجون من الله ما لا يرجون. ولما قام أبو سفيان قبل أن يسلم في يوم أحد قام يقول يوم بيوم بدر والحرب تجاه، يعني يفتخر يقول نحن أنتم في بدر غلبتمونا والآن غلبناكم. ماذا قال المسلمون؟ قالوا لا سواء، قد كان في الجنة وقد لا يكون في النار. فرق عظيم. فالقتال نكره ويكرهه العدو، لكن فرق بينما إذا قتل الواحد منا أو منهم أو جرح الواحد منا أو منهم. فنسأل الله تعالى أن يقيم عالم الجهاد جهاد الأنفس وجهاد الأعداء، وأن يهدي ولاة أمور المسلمين لإقامة دين الله ظاهرا وباطنا، وأن يعيدهم من السلوك، وأن يعيدهم من البطانة السيئة التي تضرهم ولا تنفعهم، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين آيات الجهاد، بل آيات من آيات الجهاد، منها ما سبق ومنها ما يلحق إن شاء الله. فلذلك قوله تعالى: كتب عليكم القتال. وقد سبق في درس أمس أن القتال واجب على المسلمين، أن يقاتلوا أعداء الله وأعداءهم من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وغيرهم، كل من ليس بمسلم فالواجب على المسلمين أن يقاتلوه حتى تكون كلمة الله العليا، وذلك إما بإسلام هؤلاء، وإما بأن يبذلوا الجزية عن وهم صاغرون. يعني نحن لا نكرههم على الإسلام، لا نقول لازم أسلم، لكن نقول لابد أن يكون الإسلام هو الظاهر، فإما أن تسلموا وحياكم الله، وإما أن تبقوا على دينكم ولكن أعطوا الجزية، أعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن أبوا لا الإسلام ولا الجزية وجب علينا قتالهم. ولكن يجب قبل قتالهم أن نعد ما استطعنا من قوة، أن نعد ما استطعنا من قوة، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة نوعان: قوة معنوية وقوة مادية حسية. القوة المعنوية هي الإيمان، الإيمان بالله والعمل الصالح قبل أن نبدأ بجهاد غيرنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. الإيمان قبل الجهاد، ثم بعد ذلك الإعداد بالقوة المادية. ولكن مع الأسف أن المسلمين لما كان بأسهم بينهم من أزمنة متطاولة نسوا أن يعدوا هذا وهذا، لا إيمان قوي ولا مادة. سبقنا الكفار بالقوة المادية في الأسلحة وغيرها، وتأخرنا عنهم في هذه القوة، كما أننا تأخرنا عن إيماننا الذي يجب علينا تأخرا كثيرا، وصار بأسنا بينهم. نسأل الله السلام والعافية. فالقتال واجب، لكنه كغيره من الواجبات لا بد من القدرة، والأمة الإسلامية اليوم عاجزة لا شك، عاجزة ليس عندها قوة معنوية ولا قوة مادية. إذن يسقط الوجوب لعدم القدرة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. قال الله تعالى: وهو كره لكم، أي القتال كره لكم، لكن الله قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أول الآية خاصة لماذا؟ في القتال. آخر الآية عام: وعسى أن تكرهوا شيئا، ولم يقل وعسى أن تكرهوا القتال شيئا، أي شيء يكون، ربما يكره الإنسان شيئا يقع ويكون خير فيه، وربما يحب شيئا أن يقع ويكون الشر فيه. وكم من شيء وقع وكرهته قلت ليت هذا ما حصل، ثم في النهاية تجد أن الخير فيه فيما وقع، مصداقا لقوله تعالى: وعسى أن تحبوا شيئا وهو، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر. وهذه الآية يشبهها قوله تبارك وتعالى في النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال: فعسى أن تكرهوا شيئا، ولم يقل فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذا عام في كل شيء، قد يجري الله عز وجل بقضائه وقدره وحكمته شيئا تكرهه، ثم في النهاية يكون الخير فيه. والعكس، ربما يجري الله تعالى شيئا فيه تظنه خيرا ولكنه شر، عاقبته شر. ولهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله تعالى حسن العاقبة دائما. ثم قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، الله يعلم ونحن لا نعلم، لأن علم الله تعالى واسع بكل شيء عليم. علم الله أيضا واسع في المستقبل، يعلم الغيب ونحن لا نعلم، يعلم كل شيء ونحن لا نعلم، بل يعلم ما توسوس به النفوس قبل أن يبدو وقبل أن يظهر ونحن لا نعلم. وأسألكم عن كل سهل، شيء سهل غير بعيد، هل تعرفون عن روحكم شيئا؟ الروح اللي بها الحياة تعرفون عنها شيئا؟ الجواب لا. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من عند ربي. الروح اللي بين جنبيك ما تعرفها ولا تدري عنها؟ نعم لا أعرفها ولا أدري عنها. قل: الروح من أمر ربي، وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. هذه الجملة: وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، كأن فيها التوبيخ، كأنه يقول: ما بقى عليكم من العلم إلا أن تعلم ما هي الروح، ما أكثر العلوم التي فاتتكم. والحافظ أن الله يقول: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. انفروا إيش؟ إلى أي شيء؟ إلى الجهاد. انفروا خفافا وثقالا، يعني انفروا حال حين يكون النفر خفيفا عليكم أو ثقيلا عليكم. انفروا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم فاعلموا أن ذلك خير. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. انظروا لهذا، هذه الصفقة، صفقة بيع تامة الشروط والأركان والوثائق. من المشتري والبائع؟ المؤمنون. والعوض من المؤمنين؟ لا، العوض من المؤمنين الأنفس والأموال، والعوض من الله الجنة. والوثيقة وعد من الله، مو في أوراق تمزق وتذهب، في التوراة والإنجيل والقرآن. أوثق الوثائق هذه وثيقة مطلوبة في التوراة والإنجيل والقرآن، ما ليس هناك شيء أوثق منها. وذكر التوراة والإنجيل والقرآن لأنها أشرف الكتب المنزلة على الرسل، القرآن أشرفها ثم التوراة ثم الإنجيل. هذه صفة لا يمكن لها نظر أبدا، كل الشروط ثانية، وصفة كبيرة عظيمة. النفس والمال هو العوض من الإنسان، والمعوض وهو المبيع من الله عز وجل وهو الجنة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: لموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع سوط يعني حواري مثل أو نحن، خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا هذه؟ دنيا لا، قد تكون دنيا دنيا مملوءة التمغيط والتنفيذ والعمر قصير، لكن خير من الدنيا من دخول قتل الله المقيام بما فيها من كل سرور ونعيم. موضع الصوت الجنة خير من الدنيا وما فيها. أيهما أغلى، الأنفس والأموال أو الجنة؟ نعم الجنة. إذن البائع راضي، البائع راضي لأنه باع النفس والمال الذي لا بد من فنائه بنعيم لا يزول. ومن الذي عاهد على هذا البيت؟ الله. ومن أوفى بعهده من الله؟ من هنا استفهام بمعنى النفس، يعني لا أحد أوفى بعهده من الله، وصدق الله عز وجل لا أحد أوفى بعهده من الله، والله لا يخلف من يعهد. ثم قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، يعني لتستبشر النفوس بذلك ولنبشر بعضكم بعضا. ولهذا قال تعالى في آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاستبشروا بهذا البيع، بيع عظيم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. الجمله هذه فيها ضمير الفصل: وذلك هو الفوز العظيم. وضمير الفصل يقول العلماء انه يستفاد منه ثلاث فوائد عدها علينا وغير التمييز بين الخبر والصفه، ثلاث فوائد: الاختصاص والتوفيق والتمييز بين الخبر والصفه. يعني معنى ذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز مثله، وصدق الله ورسوله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء ممن باعوا أنفسهم لله عز وجل. والله موفق. أي نعم، من جميع الصفات حتى من عدد الأوثان. لا نصا حديث ضعيف: إذا لقيت عدوك من المشركين، وذكر فيه في صحيح مسلم.
الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المؤلف النووي رحمه الله آيات الجهاد من كتابه رياض الصالحين في باب كتاب الجهاد وفضله، وسبق الكلام على عدة آيات، ونذكر الكلام على الآيتين على ما ذكره من هذه الآيات في قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، يعني لا يستوي القاعدون والمجاهدون. ونفي الاستواء ظاهر، لأن المجاهد قد بذل ماله ونفسه لله عز وجل، والقاعد قاعد، إلا ما استثنى الله عز وجل في قوله تعالى: غير أولي الضرر، يعني غير الذين يتضررون إذا ذهبوا إلى الجهاد، وهم ثلاثة أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وكذلك الذين لا يجدون ما ينفقون أو كانوا ضعفاء في أبدانهم، لقول الله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. والثالث من قعدوا للتفقه في الدين، لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهؤلاء ثلاثة أصناف: أولو الضرر والضعفاء والذين لا يجدون مالا، والثالث من قعدوا ليتفقهوا في الدين. فهؤلاء معذورون إما لوجود مصلحة في بقائهم أعلى من مصلحة الجهاد الذين قعدوا واتفقوا في الدين، وإما لعذر لا يستطيعون معه أن يذهبوا إلى الجهاد. وقول لا يستطيع القاعدون من المؤمنين غير من الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فالمجاهدون أفضل. وفي هذه الآية نفي الاستواء بين المؤمنين، وأن المؤمنين ليسوا سواء، ومثل ذلك قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ونفي الاستواء في القرآن العزيز كثير: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، وما يستوي البحران هذا عبد فرات وهذا مسجد. والآيات الكثيرة. وأحب أن ننبه هنا على كلمة يطلقها بعض الناس قد يريدون بها خيرا، وقد يطلقها بعض الناس يريدون بها شرا، وهي قولهم إن الدين الإسلامي دين المساواة. فهذا كذب على الدين الإسلامي. الدين الإسلامي ليس دين المساواة، الدين الإسلامي دين العدل، وهو إعطاء كل شيء لكل أحد ما يستحق. فإذا استوى شخصان في الأحقية فحينئذ يتساوون فيما يترتب على هذه الأحقية، أما مع الاختلاف فلا. ولا يمكن أن يطلق على أن الدين الإسلامي دون المساواة أبدا، بل إنه دين العدل، بقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه الكلمة الدين الإسلامي دين المساواة قد يطلقها بعض الناس ويريد بها شرا، فمثلا نقول: لا فرق بين الذكر والأنثى، الدين دين المساواة. الأنثى أعطوها الحقوق مثل ما تعطون الرجل، ولوها الولايات، اجعلوا لها صوتا في الانتخابات، اجعلوها تقود السيارات، اجعلوها تدخل ما أخذوا بها. لماذا؟ قال: لأن الدين الإسلامي دين المساواة. الاشتراكيون يقولون: الدين دين المساواة، لا يمكن هذا غني جدا وهذا فقير جدا، لا بد ناخذ من مال الغني ونعطي الفقير، لان الدين دين المساواه. فيريدون بهذه الكلمه شرا، ولما كانت هذه الكلمه قد يراد بها خير وقد يراد بها شر لم يوصف الدين الاسلامي بها، وانما يوصف بانه دين العدل الذي امر الله به. ان الله يامر بالعدل ما قال بالمساواه، ولا يمكن ان يتساوى اثنان احدهما اعمى والثاني بصير، احدهما عالم والثاني جاهل، احدهما عابد والثاني فاسق، احدهما نافع للخلق والثاني شرير، لا يمكن يتساوى. العدل صح، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، لهذا احببت التنبيه عليها، لان كثيرا من الناس من الكتاب العصريين او غير الكتاب يطلق هذه الكلمه ولكنه لا يتفطن لمعناها، ولا يتفطن ان الدين الاسلامي لا يمكن ان ياتي بالمساواه من كل وجه مع الاختلاف ابدا. لو انه حكم بالمساواه مع وجود الفارق لكان دينا غير مستقيم، إذ لا يمكن أن يسوى بين اثنين بينهما فوائد أبدا. لكن إذا استوى من كل وجه صار العدل أن يعطى كل واحد منهما ما يعطى الآخر ويساوى، لأن هذا هو العدل. وعلى كل حال فهذه الكلمة ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، وينبغي أن يتفطن لغيرها أيضا من الكلمات التي يطلقها بعض الناس وهو لا يعلم معناها ولا يعلم مغزاها. ومن ذلك أيضا، وإن كان ليس في موضوع درسنا لكن جاء على الخاص، قول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. كلمة عظيمة فيه لا تجوز، لا أسألك رد القضاء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء لا يرد القضاء، لكن أصل الدعاء إذا دعوت الله تعالى بكشف ضر فهذا قد كتب في الأزل في اللوح المحفوظ أن الله تعالى يرفع هذا الضر عنك بدعاء، فكله مكتوب. وأنت إذا قلت: لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، كأنك تقول: ما يهمني، ترفع ولا ما ترفع، لكن إلقى. والإنسان يطلب رفع كل ما يظن. فأنت لا تقول: اللهم إني أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، بل: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم اشفني من مرضي، اللهم أغنني من فقري، اللهم اقض عني الدين، اللهم علمني ما جهلت، وما أشبه ذلك. أما لا أسألك رد القضاء، ما حد يغصب الله على الشيء، الله تعالى يفعل ما يشاء ولا أحد يرده، لكن أنت مفتقر إلى الله، قل: اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك الشهادة، وكلم ما تقول. أن هذا الكلام كلام لا أصل له ولا يجوز، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، وهي أهون من اللهم إني أسألك رد القضاء. لا يقول أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. وليعدم المسألة فإن الله تعالى لا مكره له، وفي لفظ: فإن الله لا يتعارى منه شيء أعطاه. المهم ان الله قال في الايات التي ساقها النووي رحمه الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. ثم ذكر الفرق: وانا ارجو منكم، لا حين جرى التنبيه على هاتين الكلمتين: الدين الاسلامي دين المساواه، واللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه، اذا سمعتم احدا يقول ذلك انتم ناصحون، لتتعاون على البر والتقوى. قد يسمع الانسان كيف مدى مهدين بها المساواه، يقول: صح، طيب لا تستعجل، بسم الله، الاعمى والبصير سواء، العالم والجاهل سواء، الذكر والانثى سواء، ونجيبه. اكثر ما في القران العزيز هو نفي السواء، اكثر ما في القران هو نفي الاستواء. لم يأتي ذكر الاستواء إلا في مواضع قليلة، مثل قوله تبارك وتعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. لكن هذا ليس معنى إثبات المساواة، لكن المراد النفي للمساواة. هل لكم هذا الاتصال بمعنى النفي؟ هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ والجواب نعم ولا لا؟ لا. إذن ظاهره أنه إثبات المساواة والأمر ليس كذلك بل نفسه. وعلى كل حال فإني أنصح، فإني أريد منكم إذا سمعتم أحد يقول هكذا فقل لا، ما هو هذا المشهور؟ الدين دين العدل، وهو إعطاء كل أحد ما يستحق، ورد القضاء، لا أحد يرد القضاء، وأنصر اللهم إلى آخر ترد القضاء، ما له داعي، كلام له، من يرد القضاء؟ لكن من قضاء الله أن يرفع الله عنك المرض، أو يرفع عنك الجهل، أو يرفع عنك الفقر. لا تقول هذا، قل اللهم عافنا، اللهم ارفع عني البلاء والوباء والربا وما أشبه ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن لا يجعلنا إمعا نقول ما يقول الناس ولا ندري ما نقول. والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بكتاب الجهاد عدة آيات في ذلك، ومنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. صدر الله هذه الآيات في هذا النداء الشريف الموجه للمؤمنين من أجل إثارة هممهم وتنشيطهم على قبول ما يسمعون من كلام الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. القائل هل أدلكم وربنا جل وعلا، وهذا الاستفهام للتشويق، يشوقنا جل وعلا بهذه التجارة التي يدلنا عليها. ويستفاد من قوله هل أدلكم أنه ليس لنا طريق إلى هذه التجارة إلا الطريق الذي شرعه الله عز وجل، هو الدال على ذلك. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وهذه التجارة ليست تجارة الدنيا، لأن تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب الأليم وقد تكون سببا للعذاب الأليم. فالرجل الذي عنده مال لا يزكيه يكون ماله عذابا عليه والعياذ بالله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتوى بها جزاؤهم وذنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. تجارة الدنيا قد تنجي من العذاب وقد توقع في العذاب، لكن هذه التجارة التي عرضها الله علينا عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقبلونها، يقول تنجيكم من عذاب أليم، أي عذاب مؤلم، لأنه لا عذاب أشد ألما من عذاب النار، أعاذني الله وإياكم منها. ما هذه التجارة؟ ها قال تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الشرائع الإيمان بالله ورسوله، وهذا يتضمن جميع شرائع الإسلام كله، لكن نقض على الجهاد لأن هذه السورة سورة الجهاد من أولها إلى آخرها كلها جهاد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ثم ذكر ما يتعلق بذلك. فهنا يقول تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، أي تبذلون جهدكم في سبيل الله ببذل المال وبذل النفس، ذلكم خير لكم، خير لكم من كل شيء إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم من ذوي العلم. وفي هذه الآية وأمثالها يحسن الوقوف على قوله ذلكم خير لكم، ولا تكف لا تقل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، لأنك لو وصلت لأفهمت معنى باطلا في الآية، لكان المعنى ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وإن كنتم لا تعلمون فليس خيرا لكم. وهذا ليس مراد الله عز وجل، بل المعنى ذلكم خير لكم، ثم قال إن كنتم من ذوي العلم، فأنه يقول فاعلموا ذلك إن كنتم أهلا للعلم. هذا العمل، فما هو السؤال؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات هي ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، وبالأخص المجاهدين في سبيل الله. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ولهذا جمع جنات تجري من تحتها الأنهار، أي أنهار تجري من تحتها من تحت قصورها وأشجارها، وهي أنهار ليست كأنهار الدنيا. 4 أصناف: أنهار من ماء غير آسف، يعني لا يمكن أن يتغير، بخلاف ماء الدنيا فإنه إذا بقي حائرا يتغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أنهار تجري، أنهار لم يخرج العسل لم يخرج من نحل، واللبن لم يخرج من ضرع دهين، والماء لم يخرج من نبع أرض، وكذلك اللبن، الخمر لم يكن من زبيب أو تمر أو شعير أو غير ذلك. أنهار خلق الله عز وجل في الجنة تجري كما يجري النهر. وهذه الأنهار ورد في الحديث أنها لا تحتاج إلى شق ولا إلى سد، يعني ما يحتاج أن تحفر للنهر حتى يجري، ولا أن تضع له أخدودا تمنعه من التسرب يمينا وشمالا. قال ابن القيم في النونية: أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان جل وعلا. ثم هذا النهر يأتي طوع اختيار الأمن، تطلب أن يذهب يمينا يسارا يذهب أماما يذهب يتوقف كما تشاء. وقوله ذلك الفوز العظيم، ونعم ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، مساكن طيبة طيبة في بنائها، طيبة في غرفها، طيبة في منظرها، طيبة في مسكنها، من كل ناحية. وفيها الساكن فيها حور مقصورات في الخيام، خيام اللؤلؤ مرتفعة من أحسن ما تراه بصرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيه، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيه. اللبن البناء ليس من الطوب والتراب، بل هو من الذهب أو من الفضة. ولهذا وصف الله بالخيط: ثم إنه من خيطها أن ساكنها لا يبغي عنها حولا. مساكن الدنيا مهما حسنت فترى ما هو أحسن من بيتك تقول ليس هذا لي، لكن في الجنة لا تبغي حولا عن مدخلها ولا انتقالا. كل إنسان يرى أنه هو أنعم أهل الجنة، لئلا ينكسر قلبه لو رأى من هو أفضل منه، لكن ويرى أنه أنعم أهل الجنة. حتى ذلك أهل النار، أهل النار والعياذ بالله، يرى أنه أشد أهل الناس عذابا، أهل النار يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإن كان هو أهونه. فهذه المساكن الطيبة في جنات عدن. قال العلماء: العدن بمعنى الإقامة، ومنه المعدن في الأرض بطول إقامته في معدنه ومكانه، أي في جنات إقامة لا يمكن أن تزول أبد الآبدين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ذلك الفوز العظيم. نعم، الفوز هو أن ينال الإنسان ما يريد وينجو مما يخاف. العظيم الذي لا أعظم منه، رب ليس فوقه رب، عوض ليس فوقه عوض. لهؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم، وأن لا يحرمنا هذا الفضل بسوء أعمالنا، وأن يعاملنا بعفوه، إنه على كل شيء قدير.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، من ذلك الفوز العظيم. وبقي قوله تعالى: وأخرى تحبونها، يعني ولكم أخرى تحبونها. ثم بينها بقوله: نصر من الله وفتح قريب. نصر من الله ينصركم الله به على أعدائكم. ولا شك أن الإنسان إذا انتصر على عدوه فإن ذلك له ربح عظيم، لأن الله تعالى يجعل عذاب عدوه على يده، كما قال تعالى: قاتلوه يعذبهم الله بأيديه ويخزيه وينصركم عليه ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبه. فوائد عظيمة. إذا عذب الله عدوه على يديه. ولهذا قال نصر من الله وفتح قريب. وقد حصل هذا للمؤمنين في أول في صدر هذه الأمة. فتح الله عليه فتوحات عظيمة وغنائم كثيرة، لأنهم قاموا بما يجب عليهم من الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم قال وبشر المؤمن، يعني بشر بهذه الأمور كلها من كان مؤمنا بها قائما بما يجب عليه من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث في فضل الجهاد والرباط في سبيل الله، وأن الغدوة والروحة في سبيل الله أو غدوة وروحة في الرباط خير من الدنيا وما فيها. وهذا فضل عظيم، خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها وما فيها، وليس خيرا من دنياك التي أنت تعيشها فقط، من الدنيا وما فيها. ومن ومتى الدنيا؟ من زمن لا أعلمه إلا الله. وكذلك لا يدري متى تنتهي. كل هذا خير من الدنيا وما فيها. قال وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويقال في ذلك ما قيل في الأول، أن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها موضع الصوت في الجنة خير منه، والغدوة والروحة في سبيل الله خير منه، والرباط في سبيل الله خير منه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي رجال خير، فبين أنه الرجل الذي يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. ثم أي قال ورجل مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره، يعني أنه قائم بعبادة الله كاف عن الناس ولا يريد أن ينال الناس منه شر. وهذا أحد الأدلة الدالة على أن العزلة خير من السلطة مع الناس، العزلة أن العزلة خير من السلطة. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن في ذلك تفصيلا، من كان يخشى على دينه من الاختلاط بالناس فالأفضل له العزلة، ومن لا يخشى فالأفضل أن يخالط الناس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فإذا مثل فسد الزمان ورأيت أن اختلاطك مع الناس لا يزيدك إلا شرا وبعد من الله فعليك بالوحدة، اعتزل. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يوشك أن يكون خير مال الرجل غنما يتبع بها شعث الجبال ومرافع القطر. فالمسألة تختلف، العزلة في زمن الفتن والشر والخوف من المعاصي خير من الخوف، أما إذا لم يكن الأمر كذلك فاختلط مع الناس وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على أذاهم وآثرهم، ربما ينفع الله بك رجلا واحدا خير لك من الناس إذا هداه الله على يديك. والله موفق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب الجهاد عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو علي ظالم أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كل لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده لوجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه.
هذه الأحاديث ساقها النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في بيان فضل المرابطة في سبيل الله، يعني أن يرابط الإنسان على الحدود أو تجاه العدو في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله وحفظ دين الله وحفظ المسلمين، فإن هذا من أفضل الأعمال. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي هذه الحديث دليل على أن المرابط يجري عليه عمله إلى يوم القيامة، وأنه يأمن فتنة القبر، يعني أن الناس إذا ماتوا ودفنوا أتاهم ملكان يسألان الرجل عن ربه ودينه ونبيه. إلا من مات مرابطا في سبيل الله فإنه لا يأتيه الملكان يسألان. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحكمة من ذلك فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فالشهيد والمرابط كلاهما لا يأتيه الملكان في قبره فيسألانه بل يأمن من ذلك، وهذا فضل عظيم وأجر عظيم. وأما حديث أبي هريرة الأخير ففيه دليل على فضيلة القتيل في سبيل الله، ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لولا أن يشق على المسلمين ما تخلف عن سرية قط، ولكنه يتخلف عليه الصلاة والسلام أحيانا لأشغال المسلمين وقضاء حوائجهم وعدم المشقة عليهم. وأقسم صلى الله عليه وسلم أنه يتمنى ويود أن لو قتل في سبيل الله ثم وحي فقتل، وهذا يدل على فضل القتل في سبيل الله ولا شك في هذا. والقرآن واضح في ذلك، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجرهم. وهذه الحياة البرزخية لا نعلم بها وليست كحياتنا. ولهذا قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حياة ما يعلم بها، يعني لو فتحت على قبر إذا وجدت الإنسان ميتا، لكنه عند الله حي يرزق يأكل من الجنة بكرة وعشية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وأن يعيننا وإياكم على الجهاد في سبيله، جهاد أنفسنا وجهاد أعدائنا، إنه على كل شيء قدير.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.